بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. قلنا بالأمس أن المصنف بعد أن اختار جواز بيع المتنجسات فيما إذا كانت لها منفعة محللة، أخذ بتوجيه كلام المشهور، حمل كلامهم على المائعات المتنجسة التي ليست لها منفعة محللة، ثم أيد هذا الحمل بأن المشهور بعد أن حكموا بالمنع استثنوا الدهن المتنجس، وعللوا هذا الاستثناء بقولهم لفائدة الاستصباح. فعلة الاستثناء ما هي؟ وجود الفائدة في الدهن، وبالتالي كل متنجس فيه هذه العلة يجوز بيعه. فاللام في لفائدة الاستصباح لام تعليلية، والذي يدل على أنها تعليلية وليست غائية هو أن المحقق الكركي رحمه الله له حاشية بعنوان جامع المقاصد على كتاب القواعد للعلامة. العلامة في القواعد استثنى بيع الدهن المتنجس بقوله إلا الدهن لتحقق فائدة الاستصباح به تحت السماء خاصة. المحقق الكركي قال هذه كلمة خاصة الواردة في عبارة القواعد ليس المراد منها أن الدهن المتنجس لا فائدة فيه أصلا سوى الاستصباح به تحت السماء، كلمة خاصة هذه ليس المراد منها هذا. ليش؟ لأن الدهن المتنجس له فوائد كثيرة مثل صناعة الصابون وطلي السفن ونحو ذلك. طيب، فخاصة هذه هالكلمة ليست قيدا للبيع بأن تكون خاصة صفة وتأكيدا لفائدة الاستصباح، يعني حتى تدل كلمة خاصة على حصر جواز البيع بفائدة الاستصباح ويكون المعنى هكذا. لا يجوز بيع المتنجسات إلا الدهن المتنجس تحت السماء فقط، للاستصباح به تحت السماء فقط. زين، وأنه لا يجوز بيعه لطلي السفن، ولا يجوز بيعه لطلي الدواب وسائر المنافع، بل كلمة خاصة ذكرها العلامة لإخراج الاستصباح بالدهن المتنجس تحت السقف. شوفوا، اقرأوا العبارة الآن، راح نقراها. ولا بأس، هو قول العلامة إلا الدهن المتنجس، أحسنتم، لتحقق فائدة الاستصباح به تحت السماء خاصة. يعني شنو؟ يعني لا يستصبح به تحت السقف، فالمعنى يجوز بيع الدهن للاستصباح تحت السماء فقط دون الاستصباح تحت الظلال. ليش؟ لقاعدة الأقرب يمنع الأبعد، كلمة خاصة قيد للسماء وليست قيد للاستصباح. ثم استشهد المحقق الكركي لوجود منافع أخرى في الدهن المتنجس بكلام شيخه الشهيد في حواشيه، اللي صرح بجواز الانتفاع بالدهن المتنجس بسائر الانتفاعات. فكيف يحمل كلام العلامة رحمه الله على حصر الانتفاع بالدهن؟ يعني نقول فقط الفائدة المحصورة للدهن هي الاستصباح به تحت السماء، والحال أن الشهيد صرح بجواز الانتفاع بالدهن بسائر الانتفاعات نطبق هذا المقدار. ويؤيده قال في جامع المقاصد في شرح قول العلامة، أقول هذا ليش جاب الشيخ؟ جاب حتى يقول لام تعليلية وليست اللام غائية. قال في جامع المقاصد في شرح قول العلامة قدس سره: إلا الدهن المتنجس لتحقق فائدة الاستصباح به تحت السماء خاصة. قال يعني اللي قال هو المحقق الكركي في جامع المقاصد: وليس المراد بخاصة بيان حصر الفائدة بالاستصباح كما هو الظاهر. أقول كما هو الظاهر هذه مجملة، لأن هذه الجملة ما المراد منها؟ هل المراد أن الظاهر بيان حصر الفائدة في الاستصباح، أم المراد أن الظاهر عدم بيان حصر الفائدة في الاستصباح؟ على العموم مو مهم. وقد ذكر، شوفوا هذه الواو واو حالية، يعني كأنه يقول كيف يمكن حمل كلام العلامة على حصر الفائدة في الاستصباح فقط والحال، شفتوا شلون الواو حالية، والحال أن شيخنا الشهيد ذكر، وقد ذكر شيخنا الشهيد في حواشيه أن في رواية جواز اتخاذ الصابون من الدهن المتنجس، وصرح اللي هو الشهيد مع ذلك، يعني مع أن الرواية واردة في عمل الصابون المفروض يقتصر على الناس، لا، مع ذلك صرح بجواز الانتفاع بالدهن فيما يتصور من فوائده كطلي الدواب، وانت بعد ضيف لك شوية طلي السفن، وانه الاستشفاء بالنسبة للأجرب. ان قيل صاحب جامع المقاصد الآن يستشكل بإشكال، يقول قد تقول، هو يشكل على نفسه، يقول قد تقول إن عبارة العلامة لا يجوز بيع المتنجس إلا الدهن لتحقق فائدة الاستصباح تحت السماء خاصة فيها استثناء، وهذا الاستثناء وقع بعد النفي، وقد تقرر في محله أن الاستثناء الواقع بعد النفي يفيد الحصر، مثل ما جاء القوم إلا زيد، فإذن هذا يفيد الحصر. طبعا هالكلام هذا على العموم، الاستثناء يفيد الحصر، زين، ما وإلا تفيد. الآن ما جاء القوم إلا زيد، هذا واضح المثال. الحاصل معنى عبارة العلامة هو إلا الدهن للاستصباح فقط لا غير، فبالتالي هذه اللام ليست لام تعليلية، واضح؟ طيب، والجواب يقول ليس المراد من عبارة العلامة انزين حصر فائدة الدهن بالاستصباح فقط، يعني الدهن لا يجوز الانتفاع به مطلقا إلا في الاستصباح تحت السماء، لا، مو هذا المراد، بل العلامة عندما قال لتحقق فائدة الاستصباح أراد أن يبين الوجه لاستثناء الدهن من بقية المتنجسات. شنو هو الوجه؟ الوجه هذا أن الدهن فيه فائدة الاستصحاب التي هي من أظهر الفوائد المترتبة على الدهن المتنجس في ذلك الزمان. أظهر فائدة، شنو هي؟ استصباح، بعد يحطون في هذه المصابيح الزيتية يضعون فيه الدهن المتنجس لإنارة الطرق، لإنارة الأزقة مثلا. بالتالي كأن العلامة ك كأن العلامة يقول نحن قلنا بجواز بيع الدهن لأجل الانتفاع به ولأجل وجود المنافع فيه، وقلنا بعدم جواز بيع المتنجسات لعدم وجود منفعة فيها، كأنه يقول هكذا. فبالتالي فأنه ذكر بيان وجه الاستثناء، إذا احنا عندنا كلام وهذا الكلام وارد لبيان وجه الاستثناء، يعني الوجه في الاستثناء وذكر الغاية من الاستثناء، فبالتالي هذا لا يستلزم حصر فائدة الدهن في خصوص الاستصباح. مثل ما تقول أنه مثلا أفرض أنت تجيب الاستثناء، خلينا نجيب استثناء مثلا لا تكرم الجهال إلا زيد، هذا لأنه عالم، يعني فقط إكرامه لأن عالم، لا، قد يكون سبب إكرامه شيء آخر. فأنت تبين وجه الاستثناء، تقول هذا عالم فأكرمه، ولعل إكرامه يكون لأنه هاشمي، لعله يكون لأمر آخر، فبالتالي لا يفيد هذا الاستثناء، لا يفيد حصر فائدة الدهن فقط وفقط بالاستصباح. فتكون اللام في أنه للاستصباح لام تعليلية وليست غائية. طيب، يقول إن قيل إن العبارة، يعني عبارة العلامة، تقتضي حصر الفائدة، يعني حصر فائدة الدهن المتنجس بالاستصباح، ليش؟ لأن الاستثناء في سياق النفي يفيد الحاصر، فإن المعنى في العبارة إلا الدهن المتنجس لهذه الفائدة اللي هي الاستصباح فقط. قلنا ليس، منو اللي قاعد يحكي؟ محق الكرك، يحطوا بالكم، مو الشيخ الأنصاري. قلنا ليس المراد ذلك، يعني ليس المراد من عبارة العلامة حصر فائدة الدهن المتنجس في الاستصباح لا غير، لأن كلمة الفائدة في كلام العلامة، يعني لما قال لتحقق فائدة الاستصباح، هذه كلمة الفائدة، هذه ليش جابها؟ يقول بيان لوجه الاستثناء، أي إلا الدهن لتحقق فائدة الاستصباح، وهذا يعني بيان وجه الاستثناء لا يستلزم الحصر، يعني لا يكون المعنى لا يجوز بيع المتنجسات إلا الدهن المتنجس لأجل وجود منفعة وحيدة فريدة في هذا الدهن وهي الاستصباح، لا، مو هذا الكلام. ويكفي في صحة، من هنا يريد أن يقول وإن أبيت، أنت ما قبلت، قلت لا أنا مصر على أنه يفيد الحاصر وما أقبل كلامك، إنزين ما تقبل كلامي لا أقل من أنه احتمال، إذا كان لدينا احتمال هذا الاحتمال يكفي في رد احتمال أن تكون اللام غائية، واضح، أو في رد عدم دلالة العبارة على الحصر. ويكفي في صحة ما قلنا تطرق الاحتمال في العبارة المقتضي، يعني هذا الاحتمال ماذا يقتضي؟ يقتضي عدم الحصر، انتهى. الشيخ يقول انزين، سواء كانت كلمة خاصة قيد للسماء أو قيد للاستصباح، وسواء كانت اللام غائية أو تعليلية، المهم إحنا لا تضيعونا. هو يجيب الكلام بعدين يقول وكيف كان وكذا، وأنه إيه، على العموم هو ديدا كتبه أنه يجيب كلمات علماء يخلينا ننتهي في المطلب. مطلبنا إحنا وين؟ نحن نريد أن نعرف هل يجوز بيع سائر المتنجسات التي فيها منافع محللة أم لا يجوز. المصنف يقول لدينا جمع من الفقهاء هؤلاء استثنوا الدهن لفائدة الاستصباح. يعني شنو قالوا؟ قالوا لا يجوز بيع المتنجسات إلا الدهن لفائدة الاستصباح. أنت حضرت جنابك ماذا تفهم من كلامهم؟ إذا قلت أنا أفهم أنهم فقط وفقط اقتصروا في الاستثناء على الدهن لا غير، فلا يجوز بيع سائر المتنجسات حتى لو كان فيها منافع محللة مقصودة، الشيخ يقول لك فهمك هذا محل تأمل. زين محل تأمل ليش يا مولانا تقول لي محل تأمل؟ أنت أنه يعني هكذا نقول، يعني أيها الشيخ الأنصاري كيف تقول كل ما حل الانتفاع يجوز البيع، والحال أن الشهيد في المسالك على نسختك إذا ترجع صفحة 92، انزين شايفين هذا إشكالون؟ انزين اترك إشكالون، تحتها بسطر بل عرفت من المسالك الشهيد الثاني نسبة عدم الفرق بين ما له منفعة محللة وما ليست له إلى نص الأصحاب. مو تجي تقول لي أيها الشيخ الأنصاري فهمك غلط، المسالك يقول له منفعة محللة ليست له منفعة محللة لا يجوز بيع المتنجس مطلقا. فالملازمة التي تدعيها أيها الشيخ الأنصاري بين حل الانتفاع وبين جواز البيع مخدوشة بما نسبه الشهيد في المسالك إلى الفقهاء. الشيخ يقول على كيفك شوي، ليش تصيح؟ أولا هذه النسبة مو صحيحة. أي نسبة؟ يعني الشهيد في المسالك نسب إلى الفقهاء هذه النسبة، وهذه النسبة غير صحيحة. زين هذا أولا. وثانيا بل، يعني شنو الجواب الأول؟ يعني لم تثبت النسبة. الجواب الثاني بل ثبت خلاف هذه النسبة. شلون؟ يعني الشهيد ينسب للعلماء يقول بلي، لأنه أنت عرفت من كثير من العلماء أن الحكم بجواز بيع المتنجس يدور مدار جواز الانتفاع، فكل ما ثبت أنه جواز الانتفاع به يجوز بيعه. طيب وكيف كان؟ أنا قلت وكيف كان، الآن أنت انسى هذا الكلام السابق اللي إحنا مدري خاصة قيد للسماء قيد للاستصباح لام غائية لام تعليلية، شوية رح نوقف. وكيف كان؟ فالحكم بعموم كلمات هؤلاء الفقهاء اللي منعوا عن بيع المتنجسات، هذا كلامهم عام يشمل جميع المتنجسات، فلا يجوز بيع المتنجسات إلا ما خرج من بالدليل. هذا اللي أنا قلت فهمك. الشيخ الأنصاري يقول فهمك محل تأمل. فالحكم بعموم كلمات هؤلاء لكل مائع متنجس مثل الطين والجص المائعين والصبغ وشبه ذلك محل تأمل. راجع نفسك أنت وخل عندك انصاف، هذا الكلام غير صحيح. إن قلت مو أنا اللي أقول، صاحب المسالك، وما نسبه في المسالك من عدم فرقهم في المنع عن بيع المتنجس بين ما يصلح للانتفاع به وما لا يصلح للانتفاع به، الجواب الأول شنو؟ فلم يثبت صحته. الشهيد الثاني في المسالك لم يثبت، يقول بلي لم يثبت، أنا شنو أسوي؟ الجواب الثاني، مع ما عرفت من كثير من الأصحاب، شنو عرفت من هذول الأصحاب؟ شنو يقولون؟ من إناطة الحكم في كلامهم مدار الانتفاع، ولأجل ذلك يعني لأجل كون الحكم بجواز بيع المتنجسات يدور مدى جواز الانتفاع بالمتنجس وعدم جواز الانتفاع بالمتنجس، استشكل المحقق الثاني في حاشية الإرشاد فيما ذكره العلامة بقوله: ولا بأس ببيع ما عرض له التنجيس مع قبول الطهارة. العلامة شنو قال؟ قال أنه بلي لو كان هذا الشيء المتنجس يقبل التطهير حينئذ لا بأس ببيعه، وإذا كان لا يقبل التطهير ففي بيعه بأس. واضح؟ حيث قال هذا من هنا يريد أن يستشكل، هذا بيان لإشكال المحقق الثاني. مقتضاه يعني مقتضى هذا الكلام من العلامة أنه لو لم يكن قابلا للطهارة لم يجوز بيعه، وهو مشكل. يعني ما يفهم من كلام العلامة من التلازم بين عدم كون الشيء قابلا للطهارة وبين عدم جواز بيعه، هذا مشكل ولا يمكن قبوله. ليش؟ لأن كلام العلامة بإطلاقه يشمل الصبغ ولا ما يشمل؟ يشمل. فإذا يشمل الصبغ المتنجس الذي أنه هذا لا يقبل التطهير عند الأكثر، مع أنه يجوز بيعه وهو مشكل، إذ الأصباغ المتنجسة لا تقبل التطهير عند الأكثر والظاهر جواز بيعها. ليش؟ لأن منافعها والانتفاع منها على الأصباغ لا تتوقف على الطهارة. يجوز واحد يصبغ الدور الحديد الأخشاب بهذه الأصباغ المتنجسة، إلا أنت تجي تبي تدافع عن كلام العلامة. شو تقول؟ تقول هكذا: هذا النقض المذكور إنما يرد على العلامة لو كان مراد العلامة من قبول التطهير. زين، شنو هو القبول الفعلي؟ يعني في حالة الرطوبة. يعني الآن أنا أريد أشتري صبغ من المحل، هو ما راح يعطيني إياه جاف، راح يعطيني إياه سائل. لا مو تقدر طهرة، لا هو بس ركزوا وياي. قبول الفعل يعني الآن فعلا هذا يقبل التطهير وهو بالقوطية وهو سائل ولا ما يقبل؟ عرفته؟ زين، بأن يكون شرط جواز بيع المتنجس عند العلامة قبول المتنجس، خلينا نجيب له مثلا مثل الأصباغ، أن يقبل المتنجس الآن فعلا الطهارة، هذا حينئذ يصح النقض عليه بتمامية بعدم تمامية هذا الشرط في الأصباغ المتنجسة. تقول الأصباغ المتنجسة غير قابلة، زين، لكن كون مراد العلامة هذا، يعني هذا شنو اللي قلناه قبل قليل، هذا غير معلوم. من وين تقول ان العلامة يقول لابد ان يكون المتنجس قابلا للطهارة فعلا الان؟ خو بعد ما يصبغ الدار ويصبغ الاخشاب راح تجف الاصباغ، وهذا هو المقصود الاصلي من الصبغ. يعني الان واحد يصبغ شعر راسه مقصوده انه حال كونه مبللا؟ لا، مقصوده انه شنو بعد جفاف الصبغ وأخذ اللون مثلا، وصبغ الدور كذلك وصبغ الأخشاب وإلى آخره. فالمقصود الأصلي من الأصباغ هو بعد الجفاف، وبعد الجفاف هي طاهرة ليست نجسة. واضح؟ يقول: ولأجل ذلك بلي عفوا اللهم إلا أن يقال إن هذا في مقام الدفاع عن كلام العلامة، إنها تؤول يعني الأصباغ بعد ما تصبغ أنت الغرفة هذا يؤول إلى شنو؟ إلى حالة أخرى يقبل معها التطهير، واضح؟ لكن بعد جفاف هذه الأصباغ، بل ذلك يعني حالة الجفاف هو المقصود الأصلي من الأصباغ. ولا سيدنا عندكم على هالكلام ملاحظ صح ولا لا؟ يعني الواحد من يصبغ هو يريد أنه المقصود أنه الغرض بعد الجفاف أن يكون الحائط أبيضا ناصعا جميلا، مو حال كونه مبللا، بل ذلك هو المقصود من الأصباغ فاندفع الإشكال. الملخص: النقض بالأصباغ المتنجسة غير تام، لأن الأصباغ قابلة للطهارة بعد الجفاف، صحيح؟ هذا نبي ندافع. بس ليش جبت هذا الكلام وضيعت لنا المطلب؟ شنو احنا كنا نقول؟ يلا هسا انتم نسيتوا وانا هم نسيت، جاب دفاع. ليش جبت الدفاع والكلام الكثير يضيع؟ شوفوا احنا شنو كنا نقول. نقول صاحب المسالك النسبة لنسبها الى الفقهاء غير صحيحة، بل ثبت خلاف ذلك. من يقول؟ هو لما اجى انه المحقق الثاني واستشكل في حاشية الارشاد، زين، على العلامة استشكلنا، بنبين ترى هنا ان اللام هنا تعليلية، وان ما قلناه من القاعدة الكلية من ان جواز البيع يدور مدار الانتفاع وعدم الانتفاع، هذا ترى مرادنا انه هذا ثابت. فلا تجي تاخذ بكلام صاحب المسالك الذي نسب الى الفقهاء بماذا؟ بعدم جواز البيع حتى لو كان المتنجس قابلا للانتفاع، مو تجي تاخذ بهذا الكلام. بس جاب كلام اضافي نسينا المطلب. على العموم اقول الحين بعد ما خلصنا الكلام الطويل للعلماء، الان المصنف راح يتكلم، بس الكلام هنا العبارة مجملة إذا ما تخلي بالك، إنزين، والتابع شنو راح أقول ما راح تفهم هالعبارة هذه. يقول المصنف: هذا الإشكال من المحقق على العلامة إنما يرد عليه إذا كان المحقق عالما بمسلك العلامة، ويعني شنو؟ وأن العلامة يرى دوران حرمة البيع، حرمة بيع المتنجس، مدار حرمة الانتفاع، يعني كلما حرم الانتفاع حرم البيع. انت مغير العبارة، يقول كلما جاز الانتفاع جاز البيع. فالمطلع على هذا المسلك له أن يورد على العلامة بأن هذا المسلك يقتضي أن نقول بجواز بيع الأصباغ المتنجسة على هالمسلك. ليش؟ لأنه يجوز الانتفاع بها وإن لم تكن قابلة للتطهير. فأنت شنو رح نورد عليك؟ أهناك تنافي بين مبناك وبين الفتوى؟ مبناك شنو؟ كلما جاز الانتفاع جاز البيع. فتواك شنو؟ فتواك جاي تكتب بالرسالة، مو تكتب خلاف المبنى. المبنى حافظ عليه، انت مبناك تقول كلما جاز الانتفاع جاز البيع، وبعدين تجي تقول لأصباغ المتنجسة انه لا يجوز بيعها. لماذا؟ لانها غير قابلة للتطهير. ايش عليها؟ قابلة للانتفاع ام لا؟ إذا قابلة للانتفاع فلماذا تقول بعدم جواز بيع الأصباغ المتنجسة؟ هذا تنافي بين مبناك وبين فتواك بعدم جواز بيع الأصباغ المتنجسة غير القابلة للتطهير. إذن المفروض أن العلامة يقول جواز البيع يدور مدار جواز الانتفاع لا قبول الطهارة. يعني لا تجي، أنا قاعد أكرر لأن المطلب يحتاج إلى شرح، لا تجي أنت تحط لنا مبنى ومسلك تقول أنا مبناي أيها القوم كلما جاز الانتفاع جاز البيع، بعدين أجي الأسباق المتنجسة لا يجوز بيعها، نقول ليش؟ يقول لأنها لا تقبل تطهير. وش عليه هو؟ هذا ايش عليك أنت لا تقبل؟ أنت قل لأنه لا ينتفع بها، وهذا أنت ما تقوله، واضح؟ أنت ما تقوله، تقول علة عدم جواز بيع الأصباغ المتنجسة أنها لا تقبل التطهير، نقول هذا خلاف مبناك، لا تكتب هالكلام بالرسالة العملية، واضح؟ انزين. فبالتالي الأصباغ المتنجسة قابلة للانتفاع، فلا بد أن يفتي العلامة بجواز بيع الأصباغ المتنجسة على مسلكه. وأما من يطلع على مسلك العلامة فليس له حق أن يورد هذا الإشكال عليه، لأن أنا إذا طلعت على المسلك ما لي علاقة بالفتوى، مو طالع رسالة العملية، أنت فقيه تفتح البحث الاستدلال تقول ها هذا مسلك العلامة، نقول بلي، شنو هو مسلك؟ أنت الآن مطلع على مسلك العلامة، ماذا يقول العلامة سيدنا؟ يقول كلما جاز الانتفاع جاز البيع، ليش تورد عليه؟ فإيرادك على الفتوى وليس على المسلك. فكل من يطلع على مذهب العلامة وعلى مسلك العلامة ليس له أن يورد هذا الإشكال، واضح؟ طيب انزين، إشكال المحقق شلون؟ نقول إشكال المحقق لأنه مطلع على فتوى اللي ذكرها في الحاشية، لأنها شنو قال؟ قال غير قابلة للتطهير. عرفتوا شنو اللي بنقول؟ أقول لو لم يعلم من مذهب العلامة دوران المنع عن بيع المتنجس مدار حرمة الانتفاع لم يرد على عبارته إشكال. ليش؟ لأن المفروض، هذا تعليل من المصنف، شو يقول؟ يقول ليش أنه ما يرد إشكال على كل من لم يكن يعني أي واحد يشكل وهو مو عالم بمذهب العلامة، نقول له ليس لك أن تشكل على العلامة، واضح؟ حتى المحقق لو لم يكن مطلعا على مبنى العلامة نقول له أنت أيها المحقق أيضا ليس لك أن تورد على العلامة، واضح؟ لأنه مسلك العلامة التلازم بين جواز الانتفاع وجواز البيع، يجوز له العلامة. الآن العلامة لو تجي تسأله تقول مولانا يجوز أنك أنت تلتزم بعدم جواز بيع الأصباغ لعدم قبولها التطهير، وتلتزم أيضا بجواز الانتفاع بها، يقول إيه بلي أقدر أقول يجوز الانتفاع بها لأن أنه قابل للانتفاع، صحيح؟ ولا يجوز بيعها لأنه ماذا؟ غير قابل للتطهير. حطيتوا بالكم على الكلام؟ ترى الكلام جدا مجمل. انزل، لأن المفروض حينئذ التزامه العلامة بجواز الانتفاع بالأصباغ ممكن أن يجي يقول أنا ألتزم بأنه لا يجوز الانتفاع بالأصباغ مع عدم جواز بيعها، إلا أن يرجع الإشكال إلى حكم العلامة. يعني أنت مرة طالع مسلك العلامة ومرة طالع الرسالة العملية مالته، إذا أنت بتطالع الحكم ماله بلي، فيرجع الإشكال إلى الحكم، وأنه شنو مشكل على مختار المحق الثاني لا إلى كلام العلامة. مرة ثانية المحق الثاني على شنو يبني؟ على الملازمة بين الانتفاع وجواز البيع، هذا يرد عليك أنت إشكال، واضح أيها المحقق الثاني؟ هل يعني الإشكال يرجع إليك لأنك أنت شنو تقول؟ تقول بأنه هناك ملازمة، ومن جهة أخرى ماذا تقول؟ كأنه قاعد يشكل على نفسه، ما قاعد يشكل على العلامة. يقول لو قلنا بالملازمة كيف نقول بعدم الانتفاع بالأصباغ المتنجسة؟ هذا الكلام صار الكلام هكذا. واضح ولا أنا عبارتي مو واضحة؟ حطوا بالكم. وأنه مشكل على مختار المحقق الثاني لا إلى كلام العلامة، وأن الحكم مشكل على مذهب المتكلم. أنت أيها المشكل محق الثاني إشكال وارد عليك مو على العلامة، فافهم هذا. نرجعه إلى غد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد.